بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، قال: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. الكلام شرحا لهذه القاعدة يتبين معنا من خلال جملة من الأمور. الأمر الأول أن هذه أو هذا البيت منه رحمه الله إشارة إلى قاعدة إشارة منه رحمه الله إلى قاعدة كلية كإحدى القواعد الكبرى الخمس التي مر التنبيه عليها عن القواعد فيما مضى في الدرس الأول أو الثاني. ولا شك أن هذه القاعدة تنبني عليها مسائل عظيمة وكثيرة يتفرع عنها. وهذه القاعدة الشرعية العظيمة التي أشار إليها العلامة السعدي رحمه الله بقوله: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، أشار كما قلت إلى قاعدة كلية كبرى هي المشقة تجلب التيسير، التي يعبر عنها أهل العلم بقولهم: المشقة تجلب التيسير. هذا معنى هذه إشارة وإلماحة في بدء الكلام عن هذه القاعدة. الأمر الثاني أن هذه القاعدة الشرعية الصحيحة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة وانعقد عليها الإجماع. فمن نصوص الكتاب والسنة قول الله جل وعلا في سورة البقرة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومنها قوله تعالى في السورة نفسها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومنه أيضا قوله جل وعلا في سورة النساء: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال جل وعلا كما في المائدة في سورة المائدة: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وقال جل وعز في سورة الحج: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول جل وعلا في الأعراف: ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذه بعض الآيات من كتاب الله جل وعلا دالة على ما مر ذكره من أن نصوص الوحيين والإجماع دلت على صحة هذه القاعدة. في سورة البقرة من قول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. جاء في الحديث عند الإمام مسلم في الصحيح أن الله تعالى قال: قد فعل. أما من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالأدلة في هذا كثيرة. ما أخرجه شيخان صحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وأيضا ما جاء عند البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. أيضا ما جاء عند الشيخين حين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لولا أن أشق على أمتي فأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وفي قول عائشة رضي الله تعالى عنها فعن أبيها فيما أخرجه البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه فقال: باب الدين يسر. فهذه بعض النصوص الدالة على من الوحيين على صحة هذه القاعدة. وأما الإجماع فلا شك أنه مبني على ما تقدم من النصوص. فقد ذكر العلامة الشاطبي رحمه الله في الموافقات ونقل أن الإجماع على عدم وقوع الحرج وجودا في التكليف، وهو يدل على قصد الشارع له. هذا محل اجماع ومحل اتفاق. إذن إجماع أهل العلم ونصوص الوحيين قبل ذلك كلها تدل على اعتبار هذه القاعدة العظيمة. الأمر الثالث: هذه القاعدة يجب أن تفهم على الفهم الصحيح الشرعي، وهذه القاعدة ضبطها الإمام ابن القيم رحمه الله وبعض أهل العلم مبينين معنى المشقة وأقسامها، لكن نتكلم عن ضبط هذه القاعدة التي انفلت عندها كثير لما لم يفهموا دلالة هذه القاعدة ومعناها وضابطها. فهذه القاعدة لها ضابط، يعني المشقة التي تجلب التخفيف وتجلب التيسير. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الإعلام إعلام الموقعين: إن المشقة التي قد علق بها أو قد علق بها من التخفيف ما يناسبها، إن المشقة قد علق بها من التخفيف ما يناسبها، فإن كانت مشقة مرض وألم يضر به جاز معها الفطر والصلاة قاعدا أو على جنب، وذلك نظير قصر العدد. وإن كانت مشقة تعب فمصالح الدنيا منوطة بالتعب، ولا راحة لمن لا تعب له، بل على قدر التعب تكون الراحة. انتهى كلامه رحمه الله. والمعنى أن المشقة التي تتعلق بها أو يتعلق بها جانب التيسير هي المشقة التي تخرج عن المعتاد، والتي نجد أن العبادات تنفك عنها في الغالب. فهذا هي المشقة التي تجلب التيسير والتي تنفك عنها العبادات في الغالب، وهي خارجة عن المعتاد. وأما المشقة المعتادة بمعنى التي لا تنفك عنها العبادات، يعني غالبا تكون معها تصحب العبادات أو يصحب العبادات شيء من التعب أو المشقة، كمثل مثلا مشقة السفر وألمه وتعبه التي لا ينفك عنها من أراد الحج أو الجهاد أو العمرة أو نحو ذلك. فهذه المشقة التي لابد لمن أراد أن يسافر من بلد إلى بلد إلى الحرمين أو إلى مكة للحج، لابد أن يعتريه شيء من المشقة وشيء من التعب، لابد من هذا. وإذا ما ورد فإن هذه المشقة ليست مبررة، لأن نقول تجرب التيسير، فهذه مشقة معتادة لا بد من ورودها. وكذلك مثلا المشقة التي تصحب المرء إذا ما أراد القيام لصلاة الفجر في وقت برد أو وقت حر من حر أو برد، فهذا أمر لا بد منه ولا تنفك عنه العبادة. أعني الوقت الذي يصحبها أو يقدمها، هذا أمر وارد ولا تنفك عنه. بل إن المشقة التي ترد من ألم إقامة الحد الحدود، فإن هذه المشقة لا أثر لها كلها في التخفيف والتيسير، لا بد من إقامته. فلو أن كل مشقة يدعيها مدع فرخص له فيها لضاع الدين، وما قام أحد بواجبه وهذا يسوقنا إلى الكلام عن النقطة الرابعة في ذكر بعض مظاهر التيسير الشرعية. فمن نعمة الله جل وعلا على عباده ومن كمال رحمته جل وعز وعدله ومقتضيات حكمته أنه لا يكلف العباد بما لا يطيقون. ولهذا الأمور كانت على نوعين: نوع لا يطيقه العباد فهذا لا يكلفهم الله به، والنوع الثاني نوع يطيقونه ولهذا اقتضت حكمته واقتضى أمره جل وعز عدله أن يأمرهم به، فأمرهم به. ولا شك أن هذا المأمور به قد يحصل إذا حصل بالقيام به شيء نوع مشقة أو فيه عسر، فلا بد والحالة هذه أن يقع فيه التخفيف والتيسير، إما بالإسقاط أو التخفيف والتسهيل على ما سبق بيانه في الوجه الثالث لما تكلمنا عن ضابط هذه المشقة التي تجلب التيسير. فإن من المشقة ما هو خارج عن المعتاد وتنفك عنه العبادات الغالب، فهنا الذي نقول تجرب له التخفيف والتيسير. وإما النوع الثاني المشقة المعتادة التي لا تنفك عنها العبادات في الغالب، فإن العبد مأمور بالإتيان به ولو كان فيه المشقة اليسيرة، فهذه مشقة معتادة والأجر على قدر النفق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فمن مظاهر التيسير للشريعة ووضع الإصر والأغلال عن هذه الأمة أنه شرع الفطر والقصر للمسافر، وكذلك التيمم عند مشقة استعمال الماء على تفصيل في ذلك محله في كتب الفقه، وكذلك القعود في الصلاة عند مشقة القيام في الفرض وفي النفل مطلقا، وكذا الجمع بين الصلاتين في السفر أو في الحضر للحاجة ونحو ذلك من الرخص التي هي في هذا الباب الشرعية. ومنها كما قلنا الفطر للمسافر، كذلك أعذار التخلف عن الجمعة أو أعذار التخلف عن الجماعة، فإن الجمعة تسقط وتسقط ويسقط وجوب الجماعة، بل ويسقط وجوب الحج على المرء، وكذا العمرة وكذا الجهاد وغيرها من بعض العبادات بالأعذار الشرعية. فإذا هذه التخفيفات تدخل في العبادات وتدخل في المعاملات وتدخل في المناكحات وتدخل في الجنايات، وهناك هذه تخفيفات لها خصوصية، لها نستطيع أن نقول أنها تخفيفات خاصة، بمعنى إن وجدت أعذارها وجدت وإن لم توجد لم توجد. ومن التخفيفات نوع آخر يقال عنه التخفيف المطلق، التخفيف المطلق عن الأمة، وهذا يمثل له أهل العلم بفروض الكفايات مثلا، فإن هذه الفروض إن قام بها البعض فقد سقط الإثم عن الجميع وإلا أثم الجميع إن لم يقوموا به. قد ذكر العلامة ابن نجيم الحنفي رحمه الله أن المشقة يقسمها أهل العلم على ثلاثة أقسام. قال: الأولى مشقة تخرج الفعل عن طاقة العبد وقدرته، والثانية مشقة يسيرة خفيفة لا تخرج الفعل عن طاقة العبد وقدرته، والثالثة مشقة يتنازعها القسمان السابقان فقد تصل إلى رتبة الأول وقد تنزل إلى رتبة الثاني. قال: وهذه المشاق، هذه المشاق الثلاث بهذه الأقسام تتوزع عليها أو يتوزع عليها حكمان. الحكم الأول المشقة الشرعية التي تجلب الرخصة أو التيسير أو التخفيف، وهذه التي مر بيانها آنفا. والقسم الثاني المشقة التي لا أثر لها في الرخصة واليسر والتيسير، فلا يكاد يخلو يعني جنس تكليف من التكليفات الشرعية من هذه. وأشار أيضا حلامة بن القيم رحمه الله نحو من ذلك في مدارج السالكين وكذلك في كتابه العظيم إعلام الموقعين. القسم الثالث الذي يقول عنه أنه قد يتنازعه القسمان، قد يصل إلى رتبة الأول قد ينزل رتبة الثاني، هذا ينظر فيه إن وجدت هذه الصورة من المشقة، فإن كان المشقة من جنس غير المعتاد ألحق بالأول، فإن كان من جنس المعتاد ألحق بالثالث، فعاد الأمر إلى القسمين السابقين في نوعي المشقة التي سبق ذكرهما. ومعلوم أيها الأحبة أن الأحكام الشرعية تحتاج إلى مجاهدة، إقامتها يحتاج إلى مجاهدة، ففي حقيقتها منع من أن الإنسان ينساق وراء شهواته أو شبهاته، ففيها حبس للنفس وصبر لها على الطاعة وصبر لها عن المعصية وصبر لها على أقدار الله المؤلمة. هذه الأمور يجب أن تراعى في تحقيق هذه القاعدة وفهمها فهما صحيحا. وذكرنا جملة من مظاهر كما قلت التيسير الشرعي الصحيح، ومن مظاهر أيضا التيسير في الشريعة كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، أن الله جل وعلا لم يرتب الأحكام على مجرد ما في النفوس، من غير دلالة فعل أو قول ولا على مجرد ألفاظ لم يرد المتكلم بها معانيها، بل تجاوز للأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. قال: وتجاوز لها عما تكلمت به مخطئة أو ناسية أو مكرهة أو غير عالمة به. إذا لم تكن مريدة لمعنى ما تكلمت به أو قاصدة له إليه. قال: هذه قاعدة الشريعة، وهي من مقتضيات عدل الله وحكمته ورحمته، فإن خواطر القلوب وإرادة النفوس لا تدخل تحت الاختيار، فلو ترتبت عليها الأحكام لكان في ذلك أعظم حرج ومشقة على الأمة، ورحمة الله وحكمته تأبى ذلك، تأبى ذلك. إذن الوجه الخامس، أظن إذا ما علمنا حقيقة الأحكام الشرعية من أنها القيام بهذه الشعائر والأوامر وتعظيم الأمر والنهي، ولا شك أن في ذلك مخالفة للهوى ونزغات النفس، وأن الإنسان وأنها قائمة على ما تقدم من منع النفس عن تتبع شهواته أو شبهاته، والصبر على طاعة الله وعن معصيته، فمخالفة الهوى فيه مشقة على النفس. وكذلك القيام بالصلاة إذا قام بها المنافقون أو قام إليها المنافقون قاموا إليها كسالى، لكن المؤمن الذي يخالف هوى نفسه موعود بوعد عظيم، وكذلك الذي يقوم إلى الصلاة ويبكر إليها خاشعا مخبتا لله يخالف في ذلك المنافقين. قال الله جل وعلا: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فبالتأمل في هذا يظهر عندنا جليا أن التيسير لا بد أن يكون جاريا مع أحكام الشريعة، ليس بما يهواه المرء أو يتبع فيه شبهته. ولذا من الخطأ البين أن يتجاوز تطبيق هذه القاعدة وينزل في غير محله، وتتجاوز هذه التطبيقات النصوص الشرعية. فإذا ما فرض أن وجد هذا التيسير المزعوم وصادم نصا شرعيا، فإنه والحالة هذه الأخذ بهذا التيسير المزعوم تحكيم للهوى على الدليل، ولا يجوز ذلك. الله جل وعلا يقول: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذن من الخطأ البين أن يكون هذا التيسير أو تطبيق هذه القاعدة في غير محله، أو أن يراد به التيسير، يعني التيسير المدعى الذي يصادم أصول الشريعة وأدلتها، لأن التيسير مقصد من مقاصد الشريعة وقاعدة كبرى كما مر. فلا بد، والحالة هذه في إعماله، أن يكون وفقا للنصوص والقواعد والشروط التي وردت في أطره وفي إطاره. وعلى كل، قد كثر الكلام حول فقه التيسير ودعوى فقه التيسير في مثل هذه الأزمنة، كثر في مثل هذه الأزمنة، وخرجت الناس عن الحد في كثير من المواطن، عن الحد المعقول الشرعي لهذه القاعدة بدعوى جملة من القيودات، وما فهموا أن هذه القاعدة يجب أن تعمل في محلها ولها ضوابطها. فليس التيسير فقط في الحل والإباحة، وليس المراد أو الظن بأن التيسير أن نقول هذا حلال،
أو أن نقول هذا ليس بواجب. فالذي يحصر التيسير في ذلك فإنه لم يفهم هذه القاعدة الشرعية، قاعدة التيسير أو المشقة تجلب التيسير على أصولها الشرعية. فالأحكام التي شرعت لها حكم بالغات تعود بالمنفعة على الفرد والمجتمع. فعندما نمنع مثلا ونقول أكل الربا حرام، تيسير على المرء أن نحرم عليه أكل الربا، ولا شك أن الربا فيه ضرر عظيم على الفقراء. أعني وجه الضرر فيه لو أننا أبحنا للفقير أكل الربا، لا شك أن الفقر أمره شديد، لكن لا يعني ذلك والحالة هذه أن نجيز للفقير أن يأكل الربا. فلو جوزنا ذلك فإننا قد أفتيناه بالضرر الأشد عليه. ولهذا البديل لذلك أن يأخذ من الزكاة والصدقات. وكذلك كما قلنا في مسألة الجنايات، لو قلنا مثلا أن في قطع يد السارق مثلا ألم وهذه مشقة عظيمة، لكنها كما قلنا هي من جنس المشقة النوع الثاني، وهي المشقة المعتادة التي لا تنفك عن العبادات غالبا. فلو قلنا لا، المشقة هنا أن نوقف قطع اليد، فهذا في مشقة عليه والمشقة تجلب التيسير فنترك. لا شك أن في هذا الإعمال لهذا القول المعطل حماية للجريمة وتعطيل لمقصد العدل في الشريعة وإظهار للفوضى. فترى السارق يسرق والقاتل يقتل ونحو ذلك بدعوى اليسر ألا نفعل. وهكذا في جمل من أحكام الشريعة لمن تأمل يظهر أن هذا الحصر، حصر الإباحة، حصر التيسير في الإباحة أو في الحل غلط. كذلك من الخطأ في هذا الباب تغليب المصالح الدنيوية على المصالح الأخروية. والمصالح هذه قد تظهر وقد تخفى، ونحن مأمورون بالاتباع. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والشرع كما قلنا ما جاء في أحكامه في مشقة على الناس أو أن الله كلفهم ما لا يطيقون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الله سبحانه إنما حرم علينا الخبائث لما فيها من المضرة والفساد، وأمرنا بالأعمال الصالحة لما فيها من المنفعة والصلاح لنا. وقد لا تحصل هذه الأعمال إلا بمشقة كالجهاد والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم. فيحتمل تلك المشقة، لا شك تحتمل لأنها من جنس المعتاد كما قلنا سابقا فيما مضى. قال: ويثاب عليها لما يعقبها من المنفعة، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما اعتمرت من التنعيم عام حجة الوداع: أجرك على قدر نصبك، على قدر نصبك، يعني التعب. وأما إذا كانت فائدة العمل منفعة لا تقاوم مشقة فهذا فساد، والله لا يحب الفساد. إذن تحقيق المصالح يستلزم بعض الأحكام التي فيها شيء من الثقل الذي لا بد أن يصحب تلك العبادات ولا تنفك عنها. ولهذا بيّن الشاطبي رحمه الله في الموافقات: الطبيب يقول يسقي المريض الدواء المر لنفعه، وكذلك الشرب المر فيه أو الدواء المر فيه شيء منه فيه مشقة على المريض، لكن فيه منفعة، فيه منفعة له بإذن الله. وهكذا الذي أصابته مثلا داء الأكلة أو أصابه مرض في قدمه أو يده، فإما أن يبتر هذا الجزء أو إن بقي أتلف بقية الجسد، فهنا المشقة الظاهرة لعين الناس القطع، لكن المنفعة في القطع لا في الإبقاء، لأن في الإبقاء مضرة أعظم، في الإبقاء مضرة أعظم في الإبقاء، لأن في الإبقاء مضرة أعظم، فلهذا يقطع هذا الجزء ويزال. لهذا يجب لمن تكلم في هذه المسألة أن يتقي الله أولا وآخرا فيما يقول، ثانيا أن يراعي إن كان أهلا للكلام في هذه المسائل أن يراعي الضوابط المنصوص عليها في كلام أهل العلم المحققين، وأن لا ينساق المرء خلف أهوائه وخوف وخلف تصوراته غير الدقيقة وغير الصحيحة، ويبني على ذلك تفريطا في العبادات وتركا لكثير من الشعائر بحجة أن المشقة تجلب التيسير. هذه قاعدة حقة، لكنه لم يعملها في محلها الصحيح، ولم يراعي فيها الضوابط الشرعية الصحيحة التي نص عليها أهل العلم. ولما كان الأمر كذلك وجب أن تبين هذه القاعدة على النحو الذي بينا. وكما قلت هذه قاعدة عظيمة يتخرج عنها ويتفرع منها جميع رخص الشرع التي رخصها الله جل وعلا لعباده رحمة بهم. كل الرخص الشرعية التي وردت في نصوص القرآن وفي نصوص السنة، وهذه من تخفيف الله جل وعلا ورحمته بأمته، كلها تتخرج عن هذه القاعدة، كلها تتخرج عن هذه القاعدة. والعسر والحرج كلاهما منفي في الشرع، كلاهما منفي في الشريعة المطهرة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لمراضيه، إنه جواد كريم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيك. شيخنا في إمكانية نعرض سؤالين.
طيب عجل، لأن عندنا الآن أذن له.
سؤال واحد فقط شيخنا، سؤال واحد. شيخنا يقول سؤال: كيف نفرق بين التيسير والتساهل؟
هو هذا الذي يعمل طبعا نحن نتكلم في من يطبق هذه القاعدة أو يتكلم حولها وكان من أهل العلم، هذا أمر مفروغ منه، يجب أن يتقرر بأن هذه القواعد وهذه المسائل لا يتكلم فيها إلا من يعرفها وكان من أهل العلم. فلو اجتهد الإنسان وليس من أهل العلم وتكلم ولو أصاب فإنه آثم. هذا أولا. ثانيا، من أعمل القاعدة في محلها الشرعي وبضوابطها التي سبقت الإشارة إلى بعض منها فهذا مؤمن لقاعدة التيسير. وأما من أعمل ظنا منه أنه يعمل هذه القاعدة على الوجه الذي ذكرنا، بمعنى لم يبين أو لم يبني تحقيقه لهذه القاعدة على الشروط المذكورة والضوابط التي رعاها العلم، فهذا هو التساهل، التساهل المذموم، التساهل المذموم، وليس هذا تيسيرا بل هو تفريط، بل هو تفريط.
جزاك الله خير شيخنا وبارك الله فيك شيخنا.
وفيكم بارك الله. حياكم الله. سلام.